السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام البيتي العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، كنا نتكلم على ان النظره المصلحيه او مصالح مقاصد الشريعه هي ليست دليلا مستقلا، هي دليل مساعد، وأيضا تساعد على الترجيح، وأيضا على إثرها يمكن أن تتبدل الأحكام أو تتغير، يعدل من حكم إلى حكم، كما فعل التابعون في هذا الباب، عدلوا عن القياس للاستحسان، أو الأئمة الأربعة أهل الاجتهاد كانوا يعدلون، عدلوا عن القياس إلى الاستحسان، وذلك كل الأستاذ هند معلش نسجل ديت وهي ترسله، أنا أعتذر، حدث معي أمور عطلتني فيغفر الله لي. فأقول بأن طه، من خطفك يا ابن الحلال من طريق طلب العلم؟ من الذي خطفك؟ من؟ كازابلانكا؟ ذهبت من لاروخا إلى كازابلانكا ولا إيش الحدث؟ من الذي خطفك يا طه؟ غفر الله لك. فأقول إخوتي الكرام، مقاصد الشريعة كما قلنا ليست دليلا مستقلا، لكنها أيضا تكون أساسا في العدول عن حكم آخر، للنظرة المقاصدية، للنظرة المصلحية. وضربنا أمثلة الأسبوع الماضي، ونكمل هذه الأمثلة، وأيضا نكمل أن نشأة المقاصد ليس هو يعني بعيد بحال من الأحوال، بل هو قريب. نعم، حتى في الأئمة الأربعة، في التابعين وتابع التابعين، في كل الخيرية الأولى. ضربنا مثلا في ذلك بعمر بن الخطاب عندما قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، به المرأة التي تعاقدت مع عشيق لها فقتلوا ابن زوجها وكانوا جملة، فقتلهم عمر بن الخطاب، قتل الجميع به، وقال لو تمالأ أهل صنعاء جميعا عليه لقتلتهم، مع أن القصاص نفس بنفس لا بأكثر من نفس، لكن هنا النظرة المصالحية المقاصدية في هذا الباب، لأنه لو لم يفعل ذلك لتمالأ كل من أراد قتل أحد بمجموعة تقتل وتكون الدية وينتهي الأمر. فهنا سيدنا عمر رضي الله عنه ما حكم به لم يكن فيه نص، ما ليس فيه نص، لكن الذي فيه هو إيش؟ ها، ما الذي فيه؟ هو نظرة مقاصدية، نظر وجد أنه ملائم لمقصود الشرع الذي يهدف إلى حفظ الدماء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولا تحفظ إلا بذلك. من ذلك أيضا، من نظر المصلحية التي قررها الصحابة لتعلم أنها الأمر أنهم يحكمون بها، النظر المصلحية عند الصحابة في الشدة على أهل الخمر. عمر بن الخطاب كل يوم يأتي أحد شرب الخمر فيقيم عليه الحد، ثم شرب الخمر يقيم عليه الحد، ثم شرب الخمر يقيم عليه الحد، فالأمر يعني فيه ما فيه من العجب، الناس كأنهم تمالأوا على شرب الخمر، الناس كأنهم تكاثروا على شرب الخمر. فجمع الصحابة فاستشارهم وأشاروا عليه، لأنه لابد من كف الناس، لابد من العقوبة، الجلد أربعة، جلدوهم 40، لم يكف الناس عن ذلك بعد الجلد 40. فقال علي بن أبي طالب، وهو كان قول عبد الرحمن عوف وعثمان بن عفان، قالوا ثلاثتهم إذا شرب هزي، وإذا هدي كذب وافترى، وحد المفتري ثمنه. فضرب وجلد عمر بن الخطاب 80، مع أن أنس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى ودخل في الإسلام خلق كثير لم يأخذوا القدر الكافي من التربية والتفقه في الدين. يعني شوف الجهل أيضا عم. كمن سبقه من المسلمين قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن عوف ألا أرى أن تجعلها كأخف الحدود؟ قال فجلد عمر 80. طبعا كان التفصيل في ذلك أنهم قالوا أنه إذا شرب الخمر كذب، وإذا كذب هدي، وإذا هدي افترى. قال عمر إن الناس انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، فجمع الخليفة عمر وسألهم جميعا حتى قال علي بن أبي طالب أرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى. من ذلك أيضا ترى من الأمثلة التي تثبت لك أنهم كانوا يستخدمون المقاصد وكانوا يستعملونها، هو ما كان من عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه أنه شكل يعني جهازا أمنيا لمناعة، للمناعة لحفظ الأمن، كالشرطة الآن، يعني كالشرطة ودوريات الشرطة في الليل كلها لحفظ الأمن. الناس دخلوا في دين الله أفواجا، يعني كثر المسلمون والعجم، والتربية لم تكن على الأصل، وأيضا التفقه لم يكن موسعا فيه، فيعني الأمن خف. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحتاجون إلى ذلك، أيام أبا بكر ما كانوا يحتاجون إلى ذلك. تعلمون أن أبا بكر سلم القضاء لمن؟ سلم القضاء لعمر عاما كاملا، فجاء قال لما تجعلني في هذا المنصب؟ ما في ولا قضية جتني، ما في، كله بيحل معهم الشرع، الشرع الشرع باقي، الشرع ينهي الأمر في هذا الباب، الشرع خلاص انتهى، كله ننزل إلى الشرع. نعم. فيعني كان هنا عثمان بن عفان جعل هذا الجهاز الأمني في دوريات للسهر على أمن الناس ليلا، وده أصله كان عمر بن الخطاب، كان يعس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الناس ليلا وينظر على حاجة الناس وغير ذلك. عثمان جعلها بشكل رسمي مع رواتب، مع كثير من الشرطة في هذا. طبعا الأصل في ذلك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم يسأل المسلمون من لسانه وإيش، وهذه هذا ما كان مطبقا. أما في عصرنا هذا أنتم تعلمون، إحنا قلنا حتى التغليب بأنه الإمام أو ولي الأمر المتغلب إن امتنعت إن انقطعت به الفتنة وامتنع الفساد وحفظ الأمن والدماء، لابد هو ولي أمر شرعي، لابد أن تسمع له وتطيع وتتابعه فيما يأمر. والفتنة أطلت في عصر عثمان بن عفان وفي آخر عصر عثمان بن عفان، فكان لابد من وضع أمور لحفظ الأمن للناس، وكانت هذه نظرة مصلحية مقاصدية. كل الإداريات التي فعلها عمر بن الخطاب والدواوين التي دونها عمر بن الخطاب كلها هي أيضا ترتبط بمقاصد الشريعة، يعني يفعل أمورا هذه الأمور ينصلح بها الناس لتوافق المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة. من ذلك أيضا عمر الخطاب شدد على الناس بتعلم الحرف والصناعة، وكان يرى الشاب يسعده عندما يراه فيسأل عن عملي فلا يجد عملا فأسقط من عيني، وكان يقول لا أحب أن أرى أحدكم سبهللة، لا هو بأمر الدين ولا هو بأمر الدنيا. وكان يعني أمر الصحابة سألهم من الذي يتاجر بأموالكم؟ قالوا غلماننا. قالوا تحتاجون إليهم بعد ذلك. وكان يشدد عليهم لتعلم الحرف والصنعة من أجل التكسب يعني في هذا الباب. فسبحان ربي العظيم، هذه أيضا الذي فعله عمر بن الخطاب كان لمقصد الشريعة وأيضا لمصلحة الناس، وحتى لا يتمندل بالأفاضل الأراذل، حتى لا يتمندل بالأفاضل الأراذل. فهذا كله يكون في عصر الصحابة من الأمور التي كان الأصل فيها والعمل فيها على مقاصد الشريعة. من ذلك أيضا معاذ بن جبل وزكاة أهل اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واليا وقاضيا أمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وحذره النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن من أخذ كرائم الأموال أي أجود الأموال للناس من المواشي والزروع وغير ذلك، يأخذ من الأواسط. فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك أو أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. في رواية قال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. وهذا أمر واضح في هذا الباب، ولكن أيضا كان في الجزية يقول: ائتوني بكل خبيث خميس ولبيس أنفع لأهل المدينة من غيره. هذا بالنسبة للكلام على عصر الصحابة الكرام، وأما بالنسبة للتابعين ونشأ ذلك عند التابعين فقد كان الاجتهاد لأنهم تربوا على يد الصحابة، والصحابة رضي الله عليهم بيان لهم أسس الاستنباط وقواعد النظر إلى الأدلة والعمل بها. ولذلك عندنا مدرستان في التابعين، يعني انتشر الصحابة في البلاد، لكن أبرز المدارس العلمية كانت مدرسة إيش؟ مدرستان ماشي. ما فيش بقى بارد؟ مدرستان، مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. مدرسة الحجاز كان أيضا هذه مدرسة تابعة جدا للصحابة وللتابعين، وبعدين المدينة تعلمون مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المدرسة كان أهم ما فيها البحث عن الأثر، لكن كان أيضا فيها جملة من جمل الاستنباط المباشر من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك الاستخراج من المقاصد الأصلية أو المقاصد الأصلية المقاصد الشرعة ابتداء، وأيضا الآثار النظر في المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة. نعم. في الورقة. ثم بعد ذلك البحث في يعني ما يكون فيه الاستنباط كما قلنا، كان الاجتهاد المقاصدي في عصر التابعين أنهم أخذوا بالنص، وأيضا غلبوا المصلحة في النظر والقياس. فالمدارس التشريعية كان الأساس فيها مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. استندوا في عملية الاستنباط إلى عدة أمور، ومنها النظرة المقاصدية، المقاصد واعتبار المصالح وضر المفاسد. كان أهل المدينة يعظمون السنة، يأخذون بالسنة في هذا الباب استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعونها ولا يأخذون بغيرها، وكانوا أيضا يأخذون بقول الصاحب. ولذلك أهل المدينة ومالك بالذات يرى أن قول الصاحب، بل يرى بأن عمل أهل المدينة إجماع، فاعتمدوا جدا على فقه عمر، وفقه عمر أيضا في النوازل كان يغلبه النظرة المصلحية، ينظر إلى المقاصد، فاستندوا إلى فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان أيضا يؤسس للنظر المصلحي المقاصدي المضبوط. مدرسة العراق تأثروا جدا بالرأي، أولا لضعف الحديث عندهم ولضعف المادة أصالة، وأيضا للنوازل الكثيرة التي تتوالى عليهم، فكان المعتمد عندهم هو القياس، الرأي، النظر في القياس. نعم. واختلفت طبيعة عصر التابعين من طبيعة عصر الصحابة في هذا الباب. نعم. لذلك النوازل أيضا كانت كثيرة، فاجتهدوا في حل النوازل، وما حلوا النوازل إلا بالنظرة المقصدية، ينظرون في التأسيس والتأصيل القاعدي، ثم بعد ذلك ينظرون في النظر المصلحي. حبيبي أحمدي جزاك الله خير. أنت تجد يعني كان أعلاهم نظرا في هذا أهل المدينة، من أعلاهم نظرا في مسألة الرأي ومسألة النظر المصلحية؟ من استفيق لا يطري يا ولد؟ نعم. إذا حق لي أنا أن أضع مرة ثانية، من سيدي لعل الحضرة تأتي فتستحضر شيئا لم يستحضره إخوانك.
مؤسسة عبد الله بن مسعود
الشيخ؟ لا لا لا، المدينة هب.
المدينة عبد الله بن مسعود الشيخ.
هو الحقيقة بأنه يعني من عمل بهذا في هذا الباب؟ رضا عنك يا أبا محمد، هذا فضلك وإحسانك أيها الأردني الفاضل. هيموتني سيدي. سيدي في المدينة كان سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، وأيضا كان أكثر واحد أخذ بذلك ربيع الرأي، أبو عمر أيضا معك ربيع الرأي، ربيع الرأي أبو عمر أنت متغيب من مدة وهذا تقاعس لا نرضاه. ربيع الرأي كان، ربيع الرأي رضي الله عنه وأرضاه، كان يعمل النظر، حتى مالك ترك الحديث عنه بعد ذلك وذهب إلى الزهري من أجل شدة نظره، كان يقدم الرأي على قول الصح.
شيخ أبو حنيفة يا شيخنا،
ربيع الرأي حبيبي أبو حنيفة، أنت معلق مع علقت معك
فعاد التابعين من فعاد الصباح.
لا لا لا، فعاد التابعين ودرست الحجاز يا حبيبي، مش مدرسة العراق. وترى أنهم كانوا أيضا يعني ظهر العمل في أو الاجتهاد في نوازل على المسألة المقاصدية وهي نظر المصلحة، قالوا بإجازة التسعير. يعني التسعير أصلا، الأصل أنه لا يجوز التسعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدام بشتغل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعر لنا وش قال؟ قال إن الله هو المسعر، لا يأتينا أحد بمظلمة يوم القيامة، إن الله هو المسعر، لا يسألني أحد بمظلمة يوم القيامة، وإن الله هو المسعر ده خبر ليس اسما. وفي هذا الباب عندما يقول ذلك هو قال ما أحد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، والبيع ما دام لا غبن فليبع كيفما شاء أو يترك كيفما شاء. هنا سعيد بن المسيب وربيع الرأي قال بالتسعير، قالوا بجواز التسعير أن تسعر. وهنا المسألة أيضا نظرة مصالحية، عمر الخطاب قال له إما أن تعلو بالسعر وإما أن تخرج من السوق. يبيع برخص، والسوق غالبه السعر أعلى، فقال له إما أن تعلو بسعرك وإما تخرج من السوق. وهذه إشارة إلى تقديم مصلحة العامة على خاص، وهذا أصله في الشرع. وين بقى أصله في تعامل الشرع؟ وين بدون فهلوة. زود الأسواق عندكم تغلي، عارف انا اشيء انا بضحك على نفسي. ممتاز ممتاز، مساله تلقي الركبان، مساله بيع الحاضر للباد، كلها نظره مقاصديه، لانه قال المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه. فامر التسعير هنا الاصل فيه كان ليش ها؟ ما لا، حتى لا يضر بالآخرين، المصلحة العامة. فلذلك أمروا وقالوا بالتسعير. أيضا قالوا بتضمين الصناع، مع ان الاصل عدم الضمان، اليد يد امان. وهذا قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ايضا نظر لمصلحه العام، لانه سيتهاون ما دامت يد يد امانه، سيتهاون يؤدي الى التفريط، يؤدي الى تلف اموال الاخرين. من ذلك ايضا ابطال نكاح المحلل الذي يعطي المهر ويدخل بالمرأة، لكن ما دام المقصد هو تحليلها، إذن لابد من تحريمه، والتحريم هنا تحريم مقاصدي. لما؟ لأنه سيكون كاستئجار الرحم، استئجار الفروج، وتدخل أيضا في المتعة، لأنه ما دخل ليستقر، مفهوم؟ هو الآن لما تزوج ليحلها لزين أو صاد، قال يشترط الدخول، تذوق عسالته وذوق عسالتك، قال إذا نتذوق العسيل، فتذوق العسيل وهو مضمر إيش؟ الطلاق وعازم عليه، مش مضمر فقط، الطلاق معازم عليه لأنه بيحللها الغير. فهنا المنع من هذا هو طريق الحرام، أولا خلط الأنساب، والأمر الثاني استئجار الفروج، الأمر الثالث مخالفة الشرع الصريح. من ذلك أيضا ما قاله التابعون في مسألة حرمة الحيل، أنكروا الحيل، مع أن في حيل شرعية، لكن أنكروا الحيل كلية، اللي هو مدرسة الحجاز، أنكروا الحيل كلية. لما ها هنا حسب مادة والمصلحة العامة، لأن الحيلة ستصل بعد ذلك إلى استحلال حرام، فغلبوها ومنعوا ذلك كلية. ثم بعد التابعين، في آخر التابعين، ظهر الاجتهاد من قبل الأئمة الأربعة، فكان الاجتهاد الفقهي أحد مقومات الحياة الإسلامية في هذا العصر، وظهر نبوغ أهل العلم في قواعد وتأصيلات للاستنباط والتعامل مع الأدلة، فكان الإرث النبوي يعني يتناولونه وينظرون فيه بقواعد تأصيلية لمسألة الاستنباط والاستخراج وغير ذلك، فكان لهم أصول وهم يستنبطون، وأيضا العمل بالنظرة المصلحية، فكانوا يقولون مقاصدية الاستحسان. الاستحسان هو العدول عن الحكم، نعم، بمثل عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه من ما هو أقوى منه. يعني نقول لو ثبت الحكم بالقياس، العدول عن القياس لقرينة أقوى من القياس. فهو العدول كما قلت عن مثل ما حكم به في نظائر المسألة لدليل أو لقرينة قوية، واستدلوا على ذلك بأنه يعني أفتى أهل المدينة، والأئمة أيضا أفتوا بطهارة صور السباع، مع أن القياس، وأنا قلنا عدول عن القياس، مع أن القياس على نجاسة صور السباع. كيف ذلك؟ قل أيها السوداني الزول، ممتاز، حرمة اللحم، لما؟ لأنها نجسة. يبقى إذا كان اللحم نجس، يكون السؤر تبعا ليش اللحم يكون نجسا، عدل عن ذلك لأن هذا فيه مشقة عظيمة وحرج كبير على المسلمين، فعرج عن ذلك. قال حوضك يرده السباع، قال لا تجبه، نحن نرد السباع وتردنا السباع. بل في رواية قالت تتوضأ به، قال وأتوضأ بما أفضلت ليش الحمير، يعني بسوء الحمير، بما أفضلت الحمير. فهنا عدول عن القياس من أجل المصلحة، وإلا لو قلنا بالقياس هنا سيضيق الأمر على المسلمين ضيقا عظيما. جواز الشهادة بالسماع. يعني ايه بالسماع؟ يعني بالتسامع مش بالرؤية. ما عينوا ويشهدون على الولادة وعلى الدخول فيقولون زايد دخل بهند فيشهد الجميع الأرض كلها عندنا الحارة بأسراء الدويرة بأسراء تشهد. ها؟ ما أسمعك. وش هم؟ نعم الخلوة مع العرس مش الخلوة فقط، الخلوة مع العرس فيتسامعون الدخول فيشهدون به. الشهادة لابد أن تكون عن إيش؟ عن معينة، عن رؤية. صحيح هنا قبلت الشهادة في هذا الباب أو عدل عن القياس إلى الاستحسان بإيش؟ بقرينة لدفع المشق مصلحة. من يعني بالله عليك أو الولادة يعني يروح يجيبوا أربعة شهود تعالوا شوفوها هي بتولد الله يكرمكم تعالوا عشان تشهدوا أنها ولدت هندا ولا عتبة مثلا، مش ممكن. فلذلك تساهلوا في ذلك وقالوا بأنها يجوز الشهادة على السماع. هو هذه مقاصد استحسانية. من ذلك أيضا جواز الاستصناع. هذا استحسانا كما قال ابن تيمية غيره على أساس أن الاستصناع الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا هو سلم ناقص، هو سلم ناقص شروط. الاستصناع سلم ناقص شروط. السلم أن تدفع المال كلية وتأخذ الوصف الدقيق بأجل معلوم فيصح السلم بذلك. قال من أسلم فليسلم في شيء معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. هذا التأصيل العام. الاستصناع لا يدفع المال كلية بل ينجم يعطي تقسيطا. الإشكال الاستصناع. الحنفية هم الذين قالوا به. عليكم السلام وكاته أحمد، كيف أنت أبا رقية؟ أعزتنا رؤياك، لا بأس طول، شفاك الله عافاك، حافظك ربي. أقول إخوتي الكرام في الاستصناع أبو حنيفة يقول بأنه غير ملزم. يعني أبو حنيفة يقول غير ملزم بمعنى حصل الاتفاق والتعاقد، أخذ المقدمة بعدما بنى البيت باعه. هو البيت قال له أهو شوف الرسم الهندسي، هذه شقتك وهي بمليون، أعطى مقدمة 300,000. بعدما بناها مر عليها رجل غني يحتاج مثلها، قال بكم؟ قال بمليون ونص. قال أدفع فيها 2 مليون. ماذا سيحدث؟ يقول للمشتري الأول هذه 300,000 وأقبل رأسك أيضا 300,000 تفضل انتهى. يقول كيف تفعل ذلك؟ ألا تتقل يا ربك؟ قال هذا بيع غير ملزم. الاستصناع بيع غير ملزم، هل لست ملزما؟ فلما علموا أن هذا سيعمل فساد ذات البين قال الصاحبان ملزم. وأيضا قالوا بالتقسيط والتنجيم في هذا الباب. قلنا إذن هذا سلم ناقص الشروط، لكن قالوا عدلوا القياس يقول بأن الاستصناع سلم ناقص الشروط. كيف الشروط؟ إيش الشروط؟ ها دفع كل المال مرة مقدما ويكون له التوقيت إلى أجل المعلوم مع الوصف الإيش المعلوم في هذا الباب. فقالوا عدل به القياس أن هذا سلم، عدل به عن القياس لحاجة الناس. وذلك ابن تيمية قال هذا عقد مستقل ما زال الناس يتبعون به لحاجتهم إليه، فما زال الناس يتبعونه حتى أنهم نقلوا الإجماع على ذلك. فهذا الإجماع في نظر الأئمة الثلاثة يقولون بأن الاستصناع سلم نقص شروط فلا يجوز. نعم أبو يوسف ورحمة الحسن قالوا يلزم
بس
يدفع كلية،
يدفع
ما
كلية
لا يدفع على ما هو عليه من الجمل على ما هو عليه من الجمل
السنة يكون ملزم.
نعم
ملزم أن يستلمه. نعم
تعرف أصلا لو قلنا أنه ليس بملزم ماذا سيحدث؟ فساد ذات بين كبيرة جدا. يعني لما تبيع الرجل يؤمل أن هذه شقة الزوجية فهي معجبته وانتهى الموضوع ويأتي بعد ما بناها ووضبها ورآها، يعني كانت على هبة ما تكون، ورآها من رآها فأعجب بها فأعطى فيها مالا زائدا. البائع يريد زائد تجارة، فيقول له أنا لست ملزما، خذ مقدمك. ماذا سيحدث لو متهور؟ ماذا يفعل فيه؟ يتزوجه لو متهور، يتزوجه. فما قلت لك الصعيدي مشكلته مشكلة. ولا ورق ولا شيء، ما في، ما هو مش ملزم. لو ايش بيع العربون، حتى بيع العربون هذا مثل سنأتي به. فنقول في هذا الباب، يقولون في هذا الباب بأنه عدل به من القياس لحاجة الناس إليه. أيضا إجارة الحمام بتعين الأجرة مع الجهال لقضى الماء المستعمل في الاستحمام ومدة الإقامة فيه، فالقياس يقتضي بطلان لأن في جهالة. يعني هو الآن استأجر الحمام، ماذا سيأخذ الماء؟ كم كوز سيستخدمه؟ رجل يكون عنده نهر جرار نازل على بدنه لا يستفيق إلا بنهر جرار. آخر ممكن يقول ابقي لي في 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 إناء واحد مثلا، مش معلومة. فالعلماء هنا عدلوا بالقياس يقتضي بطلان هذا العقد، لأنه عقد على مجهول في جهالة. لكن عودل عن هذا الحكم لحكم المخالف، هو جواز الإجارة له عملا بالعرف استحسانا لما ترك من بيان المنفعة منعا للمضايق. الحقيقة أنهم قالوا المنفعة بالحمامات عظيمة جدا، وناس كثر ينتفعون بها. لو قلنا بأنه لابد أن تعرف وزن الماء الذي ستستخدمه لشقة ولا أغلقت كل الحمامات، وهذا سيكون مشقة على الناس من أمرين: أولا عدم استخدامها، الأمر الثاني إغلاق الباب وعدم الاسترزاق منها كما كان يسترزق هؤلاء القوم. فيبقى عطل مصالح الناس بمثل ذلك، يكون قد عطل مصالح الناس بمثل ذلك، فهنا عدل عنه هذا الاستحسان. أيضا من ذلك بيع العربون. العلماء هنا قالوا أن الاستحسان أخذ العربون، القياس عدم أخذ العربون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. ما المانع أن في جهالة؟ سبرينج سينس، سبرينج يعني سبرينج، ها الربيع، ربيع إيش؟ سبرينج يعني الربيع، متأكد؟ أي هذه أي في أي لغة؟ لغة التوهان ولا لغة إيش؟ سبرينج S B ها S B R I N G ها. الدنيا ربيع والجو بديع. طيب إن كان كذلك أنت أدرى مني باللغة. ده طلع كلامك سوداني كله. هو نفسه قال سبرينج سينس إحساس الربيع. إيه الجمال ده؟ ما هذا؟ قفل لي على كل الماضي. الله المستعان، جزاك الله خير. نقول في هذا الباب بيع العربون، يعني الجمهور يرون أنه لا يجوز بيع العربون، لأن السلام نهى عن بيع العربون. والله يا أشرف صحيح نسيتها، عدم الاستخدام كثيرا. وهناك من قال العربون يباع، لأن الصورة أن يأتي رجل يقول له أشتري منك هذا البيت، أرى لك أسفرينج أي سينس، يقول له أشتري منك هذا البيت وهذا مقدم له عربون، فإن جئت فأتممت الصفقة فالعربون من الثمن وإلا فولك. فجمهور يقولون لا يجوز أخذ العربون، لأن سلم نهى عن بيع العربون، لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفسه منه، هيأخذ بأي مقابل؟ ما في مقابل. وقالوا الحنابلة قالوا بيع العربون، لأن عمر بن الخطاب اشترى أرضا يجعلها سجنا، فقال له هذا لك من الثمن إن جئت وأتممت الصفقة فهو من الثمن وإلا فهو لك.
الحقيقة أننا لو توسطنا وقلنا أن المصلحة العدول عن هذا القول وعن هذا القول، لكن الحديث حسنه بعض العلماء نهى عن بيع العربون، لكن يبقى حتى مع النهي عن بيع العربون شيء آخر مقاصدي مهم جدا، وش هو؟ الله الله الله، مين؟ لا لا، رفع الضرر، رفع الضرر، لأنه لما يحدث له سلعة ممكن كثير من الناس تكون رائجة يريدون شراءها، طيب، ولا يشترون لأن الرجل أخذ العربون، يضره لما يضره يضره، فهنا يقاس الضرر فيرفع، يقاس الضرر فيرفع. نعم
نحفظ
نعم
لو جاء شيخنا بحسب له 500 من المال فعلا،
لو تلف
كده خلاص سيب كده، هو يعني
لو تلف على من يضمن؟ على الصح يا عم، انت سعيد ما شو بيتكلم بسرعه عنه، وانت هناك، انت هناك عندهم، انت هناك ساكن عندهم يا عم الفلاحين، غير الصعايد يا عم، الله يبارك فيك. ففي فرق بين، شاسع فرق واسع بين 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 قصبه الفلاحين وقصبه الصعايده. اصبر اتفضل. تلفت البقرة، من يضمنها؟ معناها انك مش سيد. نعم، هو الحقيقة اذا قلنا بصحة الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، يبقى بأي حق يأخذ منه المال يعطيه إياه، طالما تراجع في البيع يعطيه إياه ما يأخذه. لكن نحن نقول سيبقى لنا شيء آخر، وش هو؟
ما لم يفترق
لا لا خلاص، دعك، سيبقى شيء آخر أنه ممكن يقع عليه الضرر، يبقى يجب رفع إيش؟ يجب رفع الضرر، يجب رفع الضرر هكذا. إذا أجر الشقة والماء والكهرباء على البائع ما فيها شيء، هذه ليس فيها شيء، سبرينج سينس ما فيها شيء، لكن رفع الضرر كما قلنا واجب، وهذا توسط بين القولين، وقد يكون هو الأصح في النظرة المقاصدية. لا نقول بأنه نهى عن بيع العربون بأنه إذا وقع عليه ضرر بسبب أنه تأخر عليه في الرد أو أنه تراجع عن البيع يترك هكذا، لا، بل نقول برفع الضرر للقاعدة الأخرى، لا ضرر ولا ضرر، والضرر يزال وجوبا، والضرر يزال وجوبا. نعم،
صاحب السلعة
شو نعم
ضرر على صاحب السلعة،
أي نعم الضرر الذي يقع عليه. وهناك عشان اصل ده وقت الدكاتره واحنا اتاخرنا عليهم لذلك.
ده بس يا شيخ حضرتك رحمه الله، هو شيخ مش المشتري تم البيع، شيخ ما لم يفترق، هو اشترى
وقال له هذا من العربون.
نعم،
لسه ما اتم الصفقه، فلما اعطاه من العربون قال ساتيك. نعم، فان اشتريت فهو منه.
نعم، هو كان صاحب السلعه، هو تحمل تم العقد يا شيخ، ما لم يفترق، هو تم العقد ان اتفقنا ب 5000، فبقيت السلعه لا، المفروض لما يجي يرجع كده
السلعة قالت لا للمشتري، لا، لانه هو لما اعطى العربون ما اتم الصفقه، قال خذ اما اتمم واما لا اتمم. مفهوم؟ هناك مقاصديه ايضا، ليست استحسانيه لكن مقاصديه للمصالح المرسله، وهذا المصدر الذي يلاحظ فيه شده التصاق وعمق اتصالي بالمقاصد الشرعيه، تدور جمله وتفصيلا حول تقدير المصالح ودرء المفاسد واعتبار هذه المصالح. نعم، فيما لم يأتي النص به أو يكون الإجماع، والإجماع لابد أن يكون على نص. العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى تحقق صحة المصلحة. الإشكال أن بالمصلحة المرسلة ومسألة المقاصدية هناك أقوام كما قلنا لابد أن تقول المقاصد والتيسير، ففتح الباب على مصراعيه في إيش؟ في مسألة التأثير، التأثير حتى حلوا الحرب. أو شوف أنا فأين أنت أحمد؟ كنا نستفيد منك كثيرا، لما منعت هذا الإفادة للإخوة؟ يقول حدنا نهى عن بيع العربون، جاء في الموطأ قال مالك بلغني أن عمرو بن شعيب أن السلام نهى عن بيع العربون وضعفه من عبد البر، نعم فيما توصل له. أمرنا تحى من كيسانة ولا أكيد الكمبيوتر ولا كتب خطأ، حسنه بغية المحدثين. عامة الحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه، فمن قال بصحته قال إذن لا يباع العربون لكن يرفع الضرب، ومن قال بضعفه وهو الذي قال بضعف أحمد، أحمد ضعفه وقوى حديث عمر بن الخطاب عندما قال له هذا إن اشتراه منك أتممنا الصفقة فمنه يعني من الثمن وإلا فهو لك. المقاصد هي في المصلحة والمرسلة فيها أمثلة كثيرة جدا، نضرب بعض الأمثلة ويبقى المحاضرة القادمة إن شاء الله ندخل في الجو الآخر في هذا الباب. استخدام مكبرات الصوت لتحقيق المصلحة الدينية وهي الإعلام بدخول الوقت للصلاة، طبعا احنا نقول في من الأمثلة لابد نستحضرها من الصحابة في هذا الباب. إذا قلنا مكبرات الصوت يبقى المثل ممكن نستصحبه بأن الصحابة حكموا فيه المصلحة أو النظر المقاصدي، فهلوة من غير فهلوة، عارف تتكلم ما فيش عارف تسكت، الصمت أولى، والنظرات الطيبة البديعة هذه من أهم ما تكون. أذان عثمان، أذان عثمان الأذان الثالث اللي هو يعتبر الثاني يعني في الأسواق، وأم عبد الله أيضا أتت بها أذان عثمان، فأذان عثمان أيضا من النظر المصلحي. والمكبرات هنا خلاص جاء هذا الباب في هذه المسألة بالمكبرات الصوتية تحقيق المصلحة الدينية والإعلام بدخول الوقت. بعض العلماء يقولون من النظر المقاصدية في مسألة الخطوط في المسجد، يحيى بن كيدان هل هذا اسمه؟ ابحث عنه شوف. أبو الوليد قال أيضا عثمان بن عفان في الأذان، ممتاز ممتاز. فهنا هذه كانت نظرة مقاصدية من أجل الإعلام، نعم. أيضا الخطوط في المسجد من أجل تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف يراها البعض بأنها واجبة بل شرط في صحة الصلاة، كابن حزم يرى أن تسوية الصفوف أصل في مصلحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. يبدو أنه خطأ. ياس كيدان هو كاتب كيدان أيضا، وأنا قلت له يعني كيسان، قال لا ابن كيدان. طيب أحد يبحث عنه؟ يحيى ابن كيدان. فقالوا الخطوط هنا ليست بدعة، بل الخطوط هنا تحقق مصلحة مهمة جدا، وهي نظرة مقاصدية في استواء صحة الصلاة، ولأن الصلاة صحة الصلاة متوقفة على إيش؟ على التسوية. سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والأحناف حققوا يعني مسألة الاستحسان في كثير مسائل العقود بعدم بينونة المرة التي ترتد بقصد بينونة من زوجها، كما أفتوا بميراث الزوجة التي طلق زوجها بائنا في مرض موته حسب مادة وسد زريعة للفرار من إرثها، وأفتوا بتمديد إجارة الأرض المستأجرة للزرع إذا انقضت مدة الإجارة والزرع مطاب حتى لا يضيع على الرجل طيلة المدة التي من أجلها ثمر في هذا الباب قبل استحصاده، منعا للضرر عن المستأجر بقلع الزرع، أن حاملة لم يكونوا أخذون بالمصالح المرسلة دليلا إلا أن بعض الفتاوى أظهرت أنهم كانوا يرعون المصالح والمقاصد. قالوا المخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، قتلنا والله سبحانه وتعالى. فقالوا ينفى إلى أي بلد، فإن خشي أنه يفسد البلد الذي يدخل عليه يحبس، مع أنه ما 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 ما, ما فعل شيء لكنه فتنة على الناس.
العمليات تحل الإشكال،
العمليات تحوله من رجل إلى امرأة، الله المستعان، الله المستعان. حسام أحسن الله عليك. وفي رواية حنبل في من شرب خمرا في نهار رمضان أو أتي شيئا نحو هذا أقيم الحد عليه، فالذي يقتل في الحرم دية وثلث، يعني يغلظ عليه الدية. أيضا هناك مقاصدية اجتهد فيها الأئمة، مقاصد العرف، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني تفصيله ببعض الأدلة الكثيرة التي يعني تعطي لنا وضوحا على استخدام الأئمة من التابعين وتابع التابعين، لا سيما الأئمة الأربعة، في النظرة المقاصدية وبيان مقاصد الشريعة. كما قلت يعني ابن تيمية قد تربع عرش المقدمة وفاق كل أقرانه بإتقان هذا الباب، باب التضلع في الشريعة والنظرة المقاصدية. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال وسلم أكثر من صلى عليه ليلة الجمعة من الجمعة، فمن صلى عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وإن ضعف الحديث لكن المعنى صحيح. أبا رقية يظهر أنه يحيى بن كيدان، هذا خطأ، أنا قلت لك ابن كيسان، خلاص رجعت لقوله الآن يحيى بن عائذ ابن كيسان، قلت لك ذلك، أنا قلت لك ابن كيسان فأنت أعدت علي مرة ثانية فقلت لك ابن كيسان. رضي الله عنك أحمد، نستفيد منك ويستفيد الإخوة، جزاك الله خيرا، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خمس دقائق وتكون الفتاوى بإذن الله تعالى. السلام عليكم. هات ابني شاحن، حط الشاحن، حط الشاحن، خذوا بقى شحنوا شويه انت كده، مش قادر، انا مش عارف مالي، تعبان جدا.